بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله قال رحمه الله: الباب 38، باب ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ وتنبه لقوله أمرنا الله. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي. ولأحمد في لفظ آخر نحوه وفيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا. وهذا هو الشاهد، أن هذه الكيفية التي أمر بها النبي صلى الله عليه أو بيّن الصحابي أن الله أمرنا أن نصلي على النبي، المراد به في الصلاة. هذه الرواية عند الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق، وابن إسحاق مدلس ولكنه قد صرح بالتحديث، وإذا صرح بالتحديث فحديثه حسن، فهذه الرواية حسنة أو صحيحة لطرقها الأخرى. قال: الحديث أخرجه أيضا أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني، وحسنه الحاكم وصححه والبيهقي وصحها، وزادوا النبي الأمي بعد قوله: قولوا اللهم صل على محمد. وزاد أبو داود بعد قوله: كما باركت على آل إبراهيم، لفظ في العالمين. وفي الباب عن كعب بن عجرة عند الجماعة وسيأتي. وهذه هي المشكلة التي تمر بنا دائما في نيل الأوطار، أنه سيشرح حديث الباب ويذكر الأحاديث المذكورة فيه والمسألة وأحكام المسألة، ثم ستأتي أحاديث في نفس الموضوع، ولو أنه جمعها ثم شرح لكان أحسن. وعن علي رضي الله عنه عند النسائي في مسند علي بلفظ حديث أبي هريرة الآتي، وعن أبي هريرة وسيأتي أيضا، أي في كلام المصنف. وعن طلحة بن عبيد الله عند النسائي بلفظ: اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وفي رواية: وآل محمد في الموضعين، ولم يقل فيهما وآل إبراهيم. وعن أبي سعيد عند البخاري والنسائي وابن ماجه بلفظ: قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. وعن بريدة عند أحمد بلفظ: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وآل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وفيه أبو داود الأعمى اسمه نفيع، وهو ضعيف جدا ومتهم بالوضع، فهذا لا يصح، حديث بريدة شديد الضعف. وعن زيد بن خارجة عند أحمد والنسائي بلفظ: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهو صحيح. وعن أبي حميد وسيأتي، وهو في الصحيح أيضا. وعن رويفع بن ثابت وجابر وابن عباس عند المستغفر في الدعوات. إذن هذه جملة كثيرة من الأحاديث التي فيها تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كيف يصلون عليه، وأكثرها فيها الأمر قولوا كذا، وهي ناتجة عن سؤالهم كيف يصنعون بالصلاة في صلاتهم، بدليل رواية ابن مسعود كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا. وأيضا هذه الأحاديث وما سيأتي من كلام المصنف من أحاديث أخر تباينت ألفاظها، فبعضها فيها زيادات ليست بلفظ واحد، بل سيأتي أن بعضها فيها اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، وفي بعضها على إبراهيم وآل إبراهيم، وفي بعضها وعلى آل إبراهيم، وفي بعضها إنك حميد مجيد إلى آخره. قال النووي في شرح المهذب: ينبغي أن تجمع ما في الأحاديث الصحيحة فتقول اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فالنووي هنا دمج كل الزيادات التي في الأحاديث، ففي بعضها النبي الأمي وبعضها ليس فيها، وفي بعضها أزواجه ذريته والأخرى ليس فيها، وفي بعضها حميد مجيد وفي بعضها ليس فيها. قال العراقي: بقي عليه مما في الأحاديث الصحيحة ألفاظ أخر وهي خمسة، يجمعها قولك اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه أمهات المؤمنين، هذه زيادة، وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، انتهى. وهذه الزيادات التي ذكرها العراقي ثابتة في أحاديث الباب التي ذكرها المصنف وذكرناها، وقد ورد الزيادات غير هذه في أحاديث أخرى عن علي رضي الله عنه، هنا قال عليه السلام وهي زيادة، وابن مسعود وغيرهما، ولكن فيها مقال. فهل كلام النووي صواب أنه يجمع ألفاظ الصلاة في سياق واحد؟ اسمع ما قاله العلامة الألباني وقبله الحافظ ابن حجر عن هذه المسألة، وقد مرت بنا هذه المسألة في أي درس؟ طيب، مر معنا في الكلم الطيب، في الكلم الطيب، في القواعد التي ذكرناها في بداية الكلم شرح الكلم الطيب، أن بعض الأذكار لا يصلح جمعها وبعض الأذكار تجمع، وذكرنا منها أدعية الاستفتاح، هذه كيف تجمع ولا ما تجمع؟ ما تجمع. وأما أذكار الركوع والسجود هل تجمع أو ما تجمع؟ لا بأس أن تجمعها. طيب، قال الشيخ الألباني رحمه الله: الفائدة الخامسة في صفة الصلاة، واعلم أنه لا يشرع تلفيق صيغة صلاة واحدة من مجموع هذه الصيغ، وكذلك يقال في صيغ التشهد المتقدمة، بل ذلك بدعة في الدين، وإنما السنة أن يقول هذا تارة وهذا تارة، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث له في العيدين كما في المجموع. إذن شيخ الإسلام يبين أن هذا الموضع لا نجمع هذه الألفاظ، وأن هذا الفعل بدعة. وسئل الحافظ ابن حجر عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء قيل بوجوبها أو ندبيتها، هل اشترط فيها أن يصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة فيقول صلى الله على سيدنا محمد إلى آخره، كأن يقول مثلا اللهم صل على سيدنا محمد أو على سيد الخلق أو على سيد ولد آدم، أو يقتصر على قوله اللهم صل على محمد، وأيهما أفضل، الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له أو عدم الإتيان به لعدم ورود ذلك في الآثار؟ فأجاب رضي الله عنه: نعم، اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، ولا يقال لعله ترك ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، كما لم يكن يقول عند ذكره صلى الله عليه وسلم وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك، كلما ذكر، لأن نقول لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين، ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك. وهذا الإمام الشافعي أعلى الله درجته، وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه: اللهم صل على محمد، إلى آخر كلام، ولم يقل اللهم صل على سيدنا محمد. الشاهد من هذا أن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت عن الصحابة لا يصلح جمعها في سياق واحد، بل قال الشيخ الألباني بدعة. الأمر الثاني أن الصيغة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها لفظة سيدنا، والصلاة عبادة، والعبادة توقيفية. هو سيد ولد آدم ولا فخر بلا شك، لكنه علمنا كيف نصلي عليه، ولم يقل قولوا اللهم صل على سيدنا، فهي بدعة. فعلى هذا فكلام النووي هنا فيه نظر، وهكذا كلام العراقي بعده. قال رحمه الله: وقوله، قوله في الحديث قولوا، الحديث فيه قولوا، وهذا أمر. استدل بذلك على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. تقدم التشهد وتقدم حكمه سواء كان الأول أو الثاني. الآن الصلاة الإبراهيمية ما حكمها في التشهد بعد التشهد؟ وإلى ذلك ذهب عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وجابر بن زيد والشعبي ومحمد بن كعب القرظي وأبو جعفر الباقر والهادي والقاسم والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وابن المواز، واختاره القاضي أبو بكر بن العربي. هؤلاء كلهم ماذا قالوا؟ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير، الكلام على التشهد الأخير، ما حكمها عندهم؟ واجبة. طبعا هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. الشوكاني لم يذكر إلا قولين، ذكر الوجوب إجمالا وذكر الاستحباب. أصحاب الوجوب ينقسمون إلى قسمين، أصحاب الوجوب ينقسمون إلى قسمين. الأكثر منهم يقولون الصلاة الإبراهيمية واجبة لا بمعنى الركن، إنما واجبة من تركها سهوا فإنه يسجد، ومن تركها عمدا بطلت صلاته. هؤلاء هم الأكثر الذين ذكرهم الشوكاني هاهنا، وهو ترجيح العلامة الألباني رحمه الله. القول الثاني من هؤلاء أنهم يرون أن الصلاة الإبراهيمية واجب بمعنى الركن، وهذا هو قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وقال به العلامة ابن باز رحمه الله في كتابه الدروس المهمة لعامة الأمة، الدروس المهمة لعامة الأمة. عندك السؤال؟ عندك من الذي قال بأن الصلاة الإبراهيمية ركن من أركان الصلاة؟ عندك شبوي، الشافعي، أحسنت. ومن؟ من يزيد؟ من عندك؟ ورواية عن أحمد، وقال به الشيخ بن باز في الدروس المهمة. طيب، الأدلة على أنها ركن أو واجب سيأتي من كلام الشوكاني مناقشة هذه الأدلة بكلام طويل، ولكن من أعظم ما استدل به الموجبون هو حديث أبي مسعود الذي تقدم: كيف نصلي عليك إذا صلينا في صلاتنا؟ قال قولوا. هذا أمر، ولم يكن هذا الأمر مطلق إذا أردت أن تصلي على النبي في أي وقت، لا، المقصود به في الصلاة، لأنهم سألوا عن الصلاة عليه في الصلاة. ومما استدلوا به عموم الأدلة، ومنها حديث فضالة قال لرجل دعا فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحمد الله ويثني عليه يصلي على النبي، فقال: عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه وحسن الثناء عليه إلى آخره وسيأتي. قال: وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، أي أنها مستحبة، منهم مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والناصر من أهل البيت وآخرون. قال الطبري والطحاوي: إنه أجمع المتقدمون والمتأخرون على عدم الوجوب، وقال بعضهم إنه لم يقل بالوجوب إلا الشافعي وهو مسبوق بالإجماع. وهذا فيه نظر، هذا الإجماع فيه نظر. لماذا؟ لأنه قد نقل هذا القول عن جماعة من المتقدمين قبل الشافعي، كما هو عن عمر وابن عمر وابن مسعود وجابر والشعبي ومحمد بن كعب القرظي، وإنما يحتاج النظر إلى أسانيدها. هذا القول أيضا الذي هو قول جماهير أهل العلم رجحه العلامة العثيمين، رجحه العلامة العثيمين. وقد طول القاضي عياض في الشفاء الكلام على ذلك، ومناقشة الأقوال نجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. المهم عندنا في الصلاة الإبراهيمية كم أقوال لأهل العلم؟ ثلاثة. الأول الرجوب عن الركن، والثاني الوجوب، والثالث الاستحباب. الاستحباب عليه الجماهير، وبعضهم نقل عليه الإجماع. والوجوب الذي يجبر عند النسيان بسجود السهو قال به جماعة، نقل عن جماعة من الصحابة، وقال به إسحاق وأحمد والشافعي وجماعة وابن العربي. والوجوب بمعنى الركنية هذا أقل الأقوال، قال به من الشافعي ورواية عن أحمد، واختاره الشيخ بن باز رحمه الله. هذا سيأتي توضيحه. الذين لا يرون الوجوب جاءوا توضيح لهذا الكلام، لهذا الحديث، فما قالوا بأن الحديث يدل على الوجوب إجماعا، بل الجمهور على أن الحديث لا يدل على الوجوب، إنما الذين قالوا بالوجوب استدلوا به، والذين قالوا بالاستحباب قالوا يعني لا يدل على الوجوب. سيأتي مناقشة الحديث في بابه في موطنه.